بسم الله الرحمن الرحيم. أنه وقع الخلاف في ألفاظ العبادات الثامن بخصوص الصحيحة أو للأعم منها، فقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر الأمور، منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وفي جريانه على القول بالعدم إشكال. في هذا الأمر العاشر يبحث الأخون عن الصحيح والأعم من ألفاظ العبادات. للصحيح من العبادات أو هذه الألفاظ للأعم من الصحيح والفاسد. قبل الدخول في هذا البحث يذكر عدة أمور، من تلك الأمور ما هي العلاقة بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ هل هذه المسألة فرع للمسألة السابقة أو هي مسألة مستقلة؟ فإن كان النزاع في هذه المسألة متفرع على النزاع السابق في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها، بحيث أن هذا النزاع لا يأتي إلا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وأما القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية هذا النزاع لا يأتي. فهنا هذه المسألة تكون فرعا للمسألة السابقة. وأما إذا قلنا أن هذه المسألة تأتي سواء أثرنا في المسألة السابقة ثبوت الحقيقة الشرعية أو اخترنا عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، في كل الأحوال هذا النزاع في هذه المسألة يأتي، فحينئذ تكون هذه المسألة مسألة مستقلة على المسألة السابقة. وعلى القول بثبوت الحقيقة الشرعية النزاع في هذه المسألة واضح، ما دام ألفاظ العبادات صارت حقيقة في المعاني الشرعية يأتي هذا النزاع. هل ألفاظ العبادات حقيقة في الصحيح من المعاني الشرعية أو حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد؟ فهذا النزاع على فرض ثبوت الحقيقة الشرعية واضح، لكن على فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية الأخوان يكون جريان النزاع في الصحيح والأعم فيه إشكال. وجه الإشكال على وجه، هذا النزاع لا يأتي على فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وعلى فرض آخر هذا النزاع يأتي. إذا نظرنا إلى عنوان هذه المسألة، في كثير من الأحيان عنونت هذه المسألة بهذا العنوان، أن ألفاظ العبادات هل وضعت للصحيح من العبادات أو للأعم من الصحيح والفاسد. هذا التعبير في العنوان لا يأتي على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، لأن العنوان ماذا يقول في هذه المسألة؟ ألفاظ العبادات هل وضعت، وضعت وضع ألفاظ العبادات للمعاني الشرعية فقط على فرض ثبوت الحقيقة الشرعية، أما على فرض عدم ثبوت الحق في الشرعية قولان، قول بأن ألفاظ الإبادات استعملت في المعاني الشرعية استعمالا مجازيا، وقول آخر لا، أن هذه الألفاظ استعملت في المعاني اللغوية لكن الشارع أتى بقرينة لبيان الشروط والأجزاء بهذا المعنى اللغوي المنطبق على المعنى الشرعي، فاستعملت الألفاظ حقيقة في المعنى اللغوي لكن ذكرت قرينة للدلالة على الأجزاء والشروط. هذا هو القول الثاني على فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. لا، على كلا الفرضين هذا العنوان لا يقف، عنوان أن ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو وضعت للأعم من الصحيح والفاسد. هذا وجه عن عدم جريان هذه المسألة على فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. أما هناك فرض آخر، أن هذا النزاع يجري حتى على هذا الفرض، وهو إذا نظرنا إلى ثمرة، ما هي الثمرة للبحث في ألفاظ العبادات للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ الثمرة إذا كانت الألفاظ للصحيح من المعاني الشرعية، فإذا شفت في جزئية شيء للمأمور به أو شرطية شيء للمأمور به لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي الجزئية أو الشرطية. أما لماذا لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ فحينئذ لفظ العبادة يكون مجملا ولا يمكن التمسك بالمجمل لنفي هذه الجزئية أو الشرطية المشكوكة. هذا إن شاء الله لما نصل إلى ثمرة هذا البحث في المستقبل. وأما إذا قلنا ألفاظ العبادات للأعم من الصحيح والفاسد، فيمكن التمسك بالإطلاق في مسألة الشك في جزئية شيء أو شرطية شيء للمأمور به وننفي هذه الجزئية والشرطية بسبب إطلاق لفظ العبادة. هذه هي الثمرة على القول بالصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق، يصير لفظ العبادة مجملا في مسألة الشك في جزئية شيء أو شرطية شيء. وأما على القول بالأعام فلغو العبادة مطلق يجوز التمسك بالإطلاق لنفي الجزئية والشرطية المشكوكة. هذه هي الثمرة. إذا لاحظنا إلى هذه الثمرة ف تأتي هذه الثمرة حتى على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. قلنا القائلين بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية طائفتان. الطائفة الأولى يقولون أن هذه الألفاظ استعملت في المعاني الشرعية مجازا، باستعمال اللفظ مجازا إما في الصحيح، فالصحيح يصير معنى مجازي، فما دام الصحيح المعنى المجازي يمكن لا يمكن التمسك بلفظ العبادة المستعملة في المعنى المجازي وهو الصحيح لنفي الجزئية والشرط. وهكذا إذا كان لفظ العبادة
ألفاظ العبادة استعملت مجازا في الأعام، فالأعم المعنى المجاز، فيمكن التمسك بالإطلاق لنفي الجزئية والشكلية المشكلة. فالمهم المعنى للفظ العبادة، ولو كان هذا المعنى معنى مجازيا. هل هذا المعنى المجازي إذا كان صحيحا لا يجوز التمسك بإطلاق هذا المعنى لنفي الجزئية والشكلية. وأما إذا كان هذا المعنى المجازي هو الأعام فيجوز التمسك. فالثمرة تأتي، فما دام الثمرة تأتي فلا بد من أصول النزاع أن المعنى المجازي لهذه الألفاظ هو الصحيح أو الأعم من الصحيح والقاس. وأما الطائفة الثانية للنافين بالحقيقة هم يقولون أن هذه الألفاظ استعملت في المعاني اللغوية والقرينة من قبل الشارع إجت لتبين الشرائط والأسلاك التي تكون مصداقا لهذا المعنى اللغوي. في هذا الفرض نتحدث عن مخالف القرينة، القرينة التي أتاها الشارع لبيان الأجزاء والشروط. هل هذه القرينة تدل على جميع الأجزاء والشروط أو تدل على بعض الأجزاء والشروط؟ فإن قلنا هذه القرينة دالة على جميع الأجزاء والشروط فهنا لا يجوز التمسك لنفي الجزئية والشرط. أما إذا قلنا هذه القرينة تدل على بعض الأجزاء والشروط فيمكن التمسك بالإطلاق لنفي الجزئية والشرط. فهذه الثمرة تأتي على القول بنفي الحقيقة الشرعية، سواء قلنا أن هذه الألفاظ استعملت في المعنى الشرعي مجازا أو قلنا أن هذه الألفاظ استعملت في المعنى اللغوي ولكن بالقراءة الشارع تبين الأجزاء والشروط. فإذا نظرنا إلى الثمرة فهذه الثمرة تأتي حتى على القول بنفي حقيقة الشرع، وصار وجهها وجه أن هذا النزاع لا يأتي على فرض نفي حقيقة الشرع، ووجه آخر وهو الوجه اللي إذا نظرنا إلى الثمرة فهذا النزاع يأتي على فرض نفي حقيقة الشرع. لذلك يقول هنا إشكال وإشكال، يعني هنا وجهان، وجه إذا نظرنا إلى عنوان هذه المسألة في الكثير من الكتب الأصولية ثم إذا لا يفعل، ووجه آخر إذا نظرنا إلى الثمرة. بعدما ذكر هذا الكلام الأخون فالآن نأتي إلى تصوير النزاع الصحيح أو الأعم على فرض نفي حقيقة الشرع. كل هؤلاء الذين ينفون الحقيقة الشرعية طائفة يقولون أن هذه الألفاظ ألفاظ العبادات استعملت مجازا في المعنى الشرعي. فنصور النزاع للصحيح أو الأعم على كلام هؤلاء، وبعض الطائفة الثانية اللي يقولون أن ألفاظ العبادات استعملت حقيقة في المعنى اللغوي والقرينة تدل على الأجزاء والشروط. هنا كذلك نصور النزاع على أساس كلام هؤلاء. المهم تصوير النزاع على أساس كلام هاتين الطائفتين للقائلين بنفسهم الحقيقة الشرعية. فأما الطائفة الأولى الشيخ الأنصاري ذكر تصوير النزاع في هذا البيان. أولا لابد أن نشير ونقول على أساس كلام هؤلاء اللي يقولون الألفاظ استعملت مجازا في المعنى الشرعي، فبعد ما دام استعملت مجازا في المعنى الشرعي أنا بعد ما يكون النزاع بين الصحيح والأخر، لأن ألفاظ العبادات استعملت في المعنى الشرعي مجاز، هذا المعنى الشرعي صحيح، فاستعمال ألفاظ العبادات في الصحيح مجاز. فما دام مجاز هل القائلين بالأعم ينفي هذا الاستعمال المجازي؟ لا. واستعمال ألفاظ العبادات في الأعم كذلك مجاز، فهل القائلين بالصحيح ينفي هذا الاستعمال المجازي؟ لا. فما دام الاستعمال مجاز فسواء كان المجاز في المعنى الصحيح فالقائلين بالأعم لا ينفيه، أو الاستعمال مجازا في الأعم القائلين بالصحيح لا ينفيه، فلا يتصور النزاع على القول بنفي الحقيقة الشرعية على أساس الطائفة الأولى، فلا يتصور النزاع. ولذلك الشيخ الأنصاري إجى وصور النزاع. كيف صور؟ الشيخ الأنصاري يقول ممكن أن نقول الشارع لما استعمل ألفاظ العبادات في المعنى الشرعي مجازا، أي مجاز لا بد أن يكون له علاقة مع المعنى الحقيقي وهو المعنى المراد. فالشارعيين استعمل ألفاظ العبادات في المعنى الشرعي، الصحيحيون يقولون أن أول مرة لاحظ العلاقة بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي هو المعنى الشرعي الصحيح. العلاقة ابتداء لوحظت من قبل الشارع بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي هو المعنى الشرعي الصحيح. أما أحيانا الشارع إذا استعمل ألفاظ العبادات في الأعم فيلحظ العلاقة بين معنى الأعم والمعنى الصحيح، فبيصير استعمال لفظ العبادة في الأعم من قبيل سبت المجاز من المجاز، لأن الشارع ابتداء لاحظ العلاقة بين المعنى الصحيح والمعنى اللغة. وأحيانا إذا احتاج إلى تفهيم المعنى الأعم يلحظ العلاقة بين المعنى الأعم والمعنى الصحيح، فبصير استعمال الشارعي للفظ العبادة في الأعم من قبيل سبك المجاز من المجاز، هذا على القول به الصحيح. وعلى أساس هذا القول الشارع لما يستعمل لفظ العبادة في المعنى الشرعي وأتى بقرينة صارفة عن المعنى اللغوي وهو المعنى الحقيقي، بمجرد إتيان القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي هذا اللفظ يحمل على المعنى الصحيح. لماذا يحمل على المعنى الصحيح؟ لأن ابتداء الشارع لاحظ العلاقة بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي. أما القائلين بالأعم بالعكس يقولون ابتداء لاحظ العلاقة الشارع بين المعنى الشرعي الأعم وبين المعنى، وأحيانا إذا احتاج إلى تفهيم المعنى الصحيح فيلحظ العلاقة بين المعنى الصحيح والمعنى الأعم، فبصير من قبيل سبق المجاز والمجاز. فهنا القائلين بالأعم يقولون إذا أتى الشاعر بكلمة صارفة عن المعنى الحقيقي، وأما المعنى اللغوي فاللفظ يحمل على المعنى الأعم، لأن العلاقة لو حدثت أول مرة بين الأعم وبين المعنى اللغوي. وهكذا ممكن يكون النزاع بين الصحيحين والأعمين على القول بنفي الحقيقة الشرعية. لكن الأخون يستشكل على الشيخ الأنصاري ويقول حمد الفاظ العبادات على أحد المعنيين المجازيين، لأن على القول بنفي الحقيقة الشرعية المعنى الصحيح الشرعي مجاز والمعنى الأعم الشرعي مجاز. حمل اللفظ على أحد المعنيين الشرعيين بعد إتيان قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي يحتاج إلى علمين، نتوقف على علمين، إحرازين بتعبير الآخر. العلم الأول والإحراز الأول أن السامع يحرز أن الشارع لاحظ ابتداء العلاقة بين المعنى الصحيح على القول بالصحيح وبين المعنى اللغوي، لا بد أن يحرز هذه الملاحظة من قبل الشارع، أن ملاحظة الشارع للعلاقة أول مرة كانت ملاحظة العلاقة بين الصحيح والمعنى اللغوي، وهذا الإحراز في حد ذاته لا يكفي للحمل، لحمل اللفظ على المعنى الصحيح. ليش لا يكفي؟ لأن الممكن أن تكون العلاقة علاقة واحدة، علاقة واحدة بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي، ونفس العلاقة بين المعنى الأعم والمعنى اللغوي، علاقة واحدة بين الصحيح واللغوي وبين الأعم واللغوي، لكن الشارع بحسب حاجته في التفهيم، حاجته للتفهيم إذا كان لتفهيم الصحيح أكثر من حاجته لتفهيم الأعم، وهنا بحسب حاجة الشارع للتفهيم فيلحظ هذه العلاقة أول المجاز. ليش لا يعني؟ لأن العلاقة علاقة واحدة، كما أنه مع إتيان القرين الصارف يحتمل أن يكون مراد الشارع هو المعنى الصحيح الشرعي، يحتمل أن يكون هو المعنى الأعم الشرعي، لأن العلاقة علاقة واحدة، لكن أولية اللحاظ وابتدائية اللحاظ على حسب حاجة الشارع، حاجة الشارع إلى تفهيم الصحيح أكثر من حاجته لتفهيم الأعم، وما دام أكثر فيلحظ من قبل الشارع العلاقة ابتداء بين المعنى الصحيح وبين المعنى اللغوي، فلحاظ العلاقة ابتداء وأولا أولية لحاظ العلاقة، هذا بحسب الحاجة، وإلا العلاقة واحدة. ما دام العلاقة واحدة بمجرد أن يأتي قرينة صارفة فالمجازان متساويان بالنسبة إلى المعنى اللغوي، المعنى الصحيح الشرعي مجاز، المعنى الأعم الشرعي مجاز، المجازان متساويان بالنسبة لي المعنى اللغوي، ما دام متساويان بمجرد أن يأتي بقرينة صارفة يحتمل أن يراد المعنى الصحيح ويحتمل أن يراد المعنى الأعم، مع فرض وحدة العلاقة يصير تساوي بين معنى الصحيح المجازي وبين الأعم المجازي بالنسبة إلى المعنى اللغوي، ما دام متساويان في مقام إتيان قرينة صارفة يحتمل المعنى لا يعلم، ولذلك لا يحمل على المعنى الصحيح. هذا على القول بالصحيح، وعلى القول بالأعم هكذا، على القول بالأهم إذا كان حاجة الشارع لتفهيم المعنى الشرعي الأعم أكثر من حاجته لتفهيم المعنى الصحيح، فيلحظ العلاقة ابتداء وأول مرة بين المعنى العام والمعنى اللغوي. ولكن العلاقة شنو؟ واحدة، بصير تساوي بين المعنى العام والمعنى المجازي. ما دام تساوي بمجرد أن يأتي بقرينة صرف يحتمل إرادة المعنى الصحيح المجازي أو المعنى الأعم المجازي، لا يعني ولا يحمل اللفظ إلى المعنى الأعم بمجرد إتيان قرينة صارفة عن المعنى. لذلك هذا الإحراز لا يكفي في حد ذاته، لا بد من قرينة معينة لأحد المجازين، يعين أن هذا المجاز مقصود ليس الآخر. لذلك نحتاج إلى إحراز ثالث. الإحراز الأول عرفنا أن السامع لا بد أن يحرز أن العلاقة لوحظت أول مرة بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي على القول الصحيح، وعلى القول الأعم يحرز أن العلاقة لوحظت ابتداء بين المعنى الأعم والمعنى اللغوي. هذا الإحراز الأول، ولكن هذا الإحراز لا يكفي لحمل اللفظ على أحد المجازين بمجرد كان قرينة صارفة عن المعنى. شنو الإحراز الثاني؟ لابد أن يحرز أن عادة الشارع جرت على إرادة المعنى الصحيح بمجرد إتيان قرينة صارفة عن المعنى المعنى. هاي العادة جاءت، هذا على القول بالصحيح. على القول بالصحيح عادة الشارع جرت على أنه بمجرد إتيان القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي يريد من اللفظ المعنى الصحيح الشرعي، لأن العادة شنو بصير؟ بصير قرينة معينة. ما دام هذه العادة جرت من قبل الشارع بمجرد أن يأتي بقرينة صارفة، اللفظ يحمل على المعنى الصحيح، لأن عادة الشارع جرت على إرادة المعنى الصحيح بمجرد إتيان القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي. هذا على القول بالصحيح. وعلى القول بالأعم لا، لابد أن نحرز أن عادة الشارع جرت بإرادة معنى الأعم بإتيان القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي. هاي الإحراز الثالث. ولكن هل يمكن تحصيل الإحرازين من قبل المكلف؟ الإحراز الأول أن الشارع لاحظ أول مرة العلاقة بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي على القول الصحيح، أو أول مرة لاحظ العلاقة بين المعنى الأعم والمعنى اللغوي على القول الأعم. والإحراز الثاني العادة، عادة الشارع جرت على إرادة المعنى الصحيح بإتيان قرينة صارفة، هذا على القول الصحيح. وعلى القول العام جرت عادة الشارع بإرادة المعنى العام بإتيان قرينة صارفة. كلا الإحرازين مشكل بالنسبة. هذا هو إشكال الأخون على شيخ الأنصاري، أن ملاحظة العلاقة ابتداء لا تكفي لحمل اللفظ على المعنى الصحيح، على القول الصحيح، أو حمل اللفظ على الأعم، على القول بالأعم، مجرد ملاحظة العلاقة الابتدائية، بل لا بد من إحراز آخر وهو عادة الشارع، حتى تصير هذه العامة من الفرائض المعينة لأحد المجازين. هذا كلام الأخون رد الأخون على كلام الشيخ الأنصاري، لكن كلام الأخون ليس له أساس، كلام الشيخ هو الصحيح. فلذلك لابد أن نقول كما قال كثير من الأصوليين منهم سلمين من أخوان الشيخ المشكلة. شنو الإشكال على الأخوان؟ الاستعمالات المجازية، نفس الاستعمال المجازي صحيح لو كانت هناك علاقة بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي. فالمصحح للاستعمال المجازي جنو العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، هذا الشرط الأول للاستعمال المجازي. وهناك شرط آخر، لكن هذا الشرط ليس مصححا للاستعمال بل مصححا للتفهيم، اتيان قرينة صارفة عن المعنى. فإذا لم يأتي المتكلم بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي فلا يفهم المعنى المجازي ولا. ففهم المعنى المجازي متوقف على اتيان قرينة صارفة. فدائما الاستعمالات المجازية متوقفة على هذين الشرطين. فممكن أن نبين النزاع على أساس الشرط الأول للاستعمال المجازي، وممكن أن نبين النزاع على أساس الشرط الثاني. أما نبين النزاع على أساس الشرط الأول فيتبين خطأ وخلط الأخر. الأخون رد على الشيخ الأنصاري بماذا؟ قال ملاحظة العلاقة ابتداء بين المعنى الصحيح على القول الصحيح وبين المعنى اللغوي. هذا علاقة، ملاحظة العلاقة ابتداء بين الصحيح والمعنى اللغوي على القول الصحيح لا تكفي لحمل اللفظ على المعنى الشرعي الصحيح بمجرد اتيان قرينة الصرف. هكذا استشكل. وقال ليش لا يكفي؟ استشكل على الشيخ الأنصاري وقال لماذا لا يكفي؟ لأن ممكن أن تكون العلاقة علاقة واحدة ولكن ابتدائية اللحاظ وتأخر اللحاظ على حسب حاجة الشارع في تفهيم المعنى، حاجة الشارع في تفهيم المعنى الصحيح أكثر من حاجته لتفهيم المعنى الأعم. فلذلك لاحظ العلاقة ابتداء، ولكن العلاقة ممكن تكون واحدة. هكذا تشكل على الشيخ الأنصاري. هذا الإشكال ناشئ من ماذا؟ من فهم الأخون لكلام الشيخ الأنصاري أن لحاظ العلاقة ابتداء أولية العلاقة الزمن، أولية لحاظ العلاقة زمنية. هكذا لحاظ العلاقة ابتداء يعني أول مرة لوحظ العلاقة، أول مرة لوحظ على القول الصحيح، أول مرة لوحظ العلاقة بين الصحيح والمعنى المعنى. هكذا فهم، ولكن العلاقة علاقة واحدة. وهذا يتنافى، هذا الفهم يتنافى مع كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول ابتداء يلحظ العلاقة بين الصحيح والمعنى اللغوي على القول الصحيح، وأما أحيانا إذا يستعمل اللفظ في المعنى الأعام يلحظ العلاقة بين الأعم والصحيح. هكذا قال، حتى بصير سبق المجاز من المجاز. ما دام هكذا قال معناه شنو؟ معناه أن علاقة الأعم بالمعنى اللغوي من خلال علاقة الصحيح بالمعنى اللغوي. فأولاً المعنى الصحيح عنده علاقة مع المعنى اللغوي، وما دام الأعم له علاقة مع المعنى الصحيح بصير له علاقة مع المعنى اللغوي. فالعلاقة نفسها مختلفة، حتى يصير سبق المجاز من المجاز. علاقة الصحيح أولا بينه وبين المعنى اللغوي، مو لحاظ، لحاظ العلاقة أولا، هكذا فهم الأخوان، هذا الفهم مو صحيح، بل العلاقة أولا، نفس العلاقة أولا بين معنى الصحيح والمعنى اللغوي. وبعد هناك علاقة بين معنى الأهم والمعنى الصحيح، يعني معنى الأعم له علاقة بالمعنى اللغوي بواسطة علاقته بالمعنى. فإذا كانت العلاقة هكذا فمعناه علاقة الصحيح بالمعنى اللغوي أقوى من علاقة الأعم بالمعنى اللغوي. فإذا كانت العلاقة أقوى فبصير الصحيح أقرب من الأعم إلى المعنى. والصحيح اثنيناتهما مجال، الصحيح مجال، الأعم مجال، لكن ما دام علاقة الصحيح أقوى بالمعنى اللغوي من علاقة الأعم بالمعنى اللغوي بصير الصحيح أقرب المجازات إلى المعنى اللغوي على القول الصحيح. أما على القول الأعم بالعكس، علاقة الأعم باللغوي بصير أقوى من علاقة الصحيح. فنفس العلاقة إما علاقة قوية وإما علاقة ضعيفة، مو مسألة لحاظ العلاقة أولا، فلحاظ العلاقة أولا ناشئ من قوة العلاقة. إذا كان ناشئ من قوة العلاقة فمعناه أنه بمجرد أن يأتي بقرينة صارفة يحمل اللفظ على أقرب المجازات، أقرب المجازات على القول الصحيح هو الصحيح، وعلى القول الأعم أقرب المجازات هو الأعم. هذا مقصود الشيخ الأنصاري. فمجرد لحاظ العلاقة ابتداء كاف لحمل اللفظ على هذا المعنى الصحيح بمجرد إتيان كلمة صارفة. فهم الأخن لكلام الشيخ الأنصاري فهم غلط. فالأخن فكر أنه لحاظ العلاقة أولا يعني أولية اللحاظ من ناحية الزمنية، لا، أولية اللحاظ ناشئ من علاقة قوية. العلاقة قوية بين الصحيح واللغوي، والعلاقة بين الأعم واللغوي ضعيف، وبمجرد أن يأتي بقرينة صارفة اللفظ يحمل على أقرب المجازين، وهو الصحيح على القول الصحيح، وعلى الأعم على القول الأعم. فعلى أساس الشرط الأول للاستعمال المجازي وهي العلاقة هكذا يتصور النزاع، أن الصحيح يقول الصحيح الشرعي هو أقرب المجازين إلى المعنى اللغوي، والأعم يقول لا، أقرب المجازين هو المعنى الأعم. فلذلك بمجرد أن يأتي بقرينة صارفة يحمل على الصحيح على القول الصحيح، ويحمل على الأعم على القول الأعم. فتصوير الشيخ الأنصاري من ناحية الشرط الأول استعمال المجازي وفي العلاقة. أما الشرط الثاني إن شاء الله بالدرس اللاحق في الصلاة، بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي.